السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عباد الله، أظن ما من أب والد صاحب أسرة إلا وهو مبتلى بتعليم عياله وذهابه من المدارس أو الجامعات، ولا تدري أين البركة. فعله إذا جلس معنا في هذا المجلس نذكر فيه وصايا للآباء والمدرسين والأبناء في كيفية التعامل مع العام الدراسي، وقد بدأناه من عدة أسابيع، فلا تدري، فقد يستفيد الأب مما يفتح على المعلم في مثل هذه الحلقة فيصبح ولده من النابغين، من قادة البلد، لأن هذه المجالس يحصل فيها من البركة والذكر ما لا يحصل في مجالس المنازل. فكما سمعتم أن النبي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت الملائكة وذكروا الله في من عنده. ستجدون بعد هذه الوصايا التي أبدأ بها، وهي بعنوان وصايا وتوجيهات بمناسبة بدء العام الدراسي، غفلة تعتري الآباء والأمهات، فأبناءهم لم يبرزوا، لم يصيروا شيئا في المجتمع كما ينبغي، مع أن فيهم ذكاء، نعم فيهم ذكاء، لكن لم يعرفوا يتعاملوا مع المدارس ومع المناهج، ولم يجدوا من يوصيهم، فمشوا مع أولادهم على العشوائية. تسمع آخر الفصل: ابني نجح الحمد لله، ابني يعني كان عنده مادتين ضعيفة والباقي متفوق، ابني تسمع أخبار، لكن من قال ابني بعد فترة وحقبة من الزمان بسبب علمه كيف يتعامل مع المدارس والدراسة لابنه؟ ابني أصبح مرجعا للناس، ابني أصبح وجيها. نعم، هذه البيوت نفتقدها اليوم إلا قليل. كل ما يبذل الأب أنه يوفر الابن لقمة العيش ولا علاقة له بدراسته، بل حتى إذا اشتكى الولد ضعف قال: يا أبوي أنا ما فهمت هذه واختبار رياضيات بعد بكرة، وش أسوي؟ قال: يا ولد توكل على الله وشوف زميلك. والمهم عشوائيات ما أنتجت المستوى المطلوب. أتدرون وأنا أتكلم معكم اليوم بنصائح وتوجيهات إن شاء الله تكون نافعة لكم مع أبنائكم في المدارس، إني أشعر أني في عبادة عظيمة. تعرفوا وش هي عبادة عظيمة؟ ما هي؟ تسبب في دخول الجنة. ما هي؟ روى الترمذي في جامعة من حديث قتادة رضي الله تعالى عنه عن أنس، أو من حديث أبي قتادة عفوا، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. فجاءت التوجيهات الحازمة الكريمة من ولاة أمرنا، وهم ينفقون أموال ضخمة ويدرسون أبنائنا بالمجان في المدارس والجامعات، بل يعطون مكافآت. وأنا تجولت في كثير من بلدان العالم لم أجد مثل هذا البلد، أقليل جدا. فتجد الطالب تحول فجأة بعد الثانوي، أصبح حائك، أصبح بنا، يقول ما كملت، يقول ما عندي فلوس الجامعة. وفي هذه الدولة يدرس بالمجان ويعطى رواتب ويؤتون بأكفل المدرسين. وأنا درست بعض الجامعات الهندسية، فكان يؤتى بأبرع المعلمين لنا ويعطى رواتب ضخمة، لكن أين الاستفادة؟ قليل. إذن بعد ما قال النبي وصوموا شهر رب شهركم رمضان، قال وأطيعوا ذا الأمر منكم، ولي الأمر الموجه بأن ننهض بعيالنا نهضة عظيمة قليلة المثيل، لأن البلدان تنهض بشبابها، تنهض بأهلها وطلابها، لنكون في مصاف الدول العظمى بل أقدر منهم. لما كيف تاريخ هذه الدول حتى صارت عظمى؟ اهتموا بالمدارس، وكان لهم نظام معين، يشوفوا قدرات الطالب، عندهم ميول للرياضيات كل المواد يأخذها رياضيات، عندهم ميول للفيزياء كل المواد فيزياء، ويأتون له بالمتخصصين ويراقبون النابغين ويضعون له المعامل ويضعون له، أرأيت كيف؟ فولاة أمرا يريدون الآن كذا من أولادنا، أننا نطلق بالثلاث الماضي من التكاسل الذي نعانيه من أنفسنا تجاه أولادنا. ما نعرف الولد في أي سنة دراسيه، يجي الولد يسأل والده أحيانا أبوي أنا في أي سنة، يقول أظنك في سنة ثالثة يا ولدي، يقول لا يا ولد أبوي في سنة خامسة بالشرك، ما يعرف في أي سنة، فضل أن يدرسه أو يجيب المعلم المناسب غفلة. ثم ينتظر من الطالب التميز ولم يراقب تعليمه ولم ينتبه لدراسته ولا يعرف النصوص التي جاءت في فضل الاعتناء بتعليم الابن. فحينئذ ولي أمرنا موجهنا، أنا عضو دعوة وأنت إما معلم أو أب أو أنت تلميذ تستمع لنا، نخاف ندخل في معصية الله، لأن ولي أمرنا أمرنا بالنهضة فعلا الآن والرؤية إلا نطلق فيها الماضي اللي هو المعدل 76 88، الآن ولي أمرنا يريد 96 و97 فما فوق في المئة، فنطلق الماضي ذاك الأهم شيء، يقول بالدف نجح، ما عاد نبغاه، والله ما عاد نبغى هذا الماضي، لن نسمح لقمة سائغة تلوكنا أعداؤنا، يلوكنا أعداؤنا بها بضعفنا في العلم. ضعف التعليم يؤدي ضعف المجتمع في كل مجالات، في الدين، في الفيزياء، في الهندسة، يؤدي ضعف المجتمع، سيما الدين والتوحيد كما سيأتي ذكره. فما عاد يعني، أنا أقول لعيالي والله استفدت من ولي الأمر في نهضة، أحس أولادي تحسنوا بعد الرؤية، أقول يا عيالي ترى جاء الآن أوامر من ولي العهد للآباء للأبناء، وجاءتنا خطب جمعة من وزارة الشؤون الإسلامية، حنا خطباء الجمعة، تأمرنا بالنهضة بعيالنا، نفهمهم العلم ولا فقط نعلمهم العلم. قال ابن تيمية عقل العلم مقدم على مجرد علم العلم، نخليه يفهم اللي يدرسه حتى ينتج يفهم، وليس فقط يحمل، كما قيل رب حامل علم لهم أفقه منه. فصار واجب على المدرس يطور نفسه، صار واجب على يتابع ولده ويجد المكان المناخ المناسب في التعلم، وصار واجب على الأم متابعة ذلك إلى آخره كما سيأتي الوصايا عليه. فآمل ألا تخذوا لي الأمر، ولي أمر قاعد يسعى في مصالحكم مصالح البلد، يقول لكم انهضوا في أولادكم. لو رفع تقريع ولي الأمر بيت واحد فقط، الأب مهمل والولد متدني درجاته، لغضب عليه ولي الأمر، قال ما هو كذا وصيتكم، حنا الآن في مشروع عظيم عالمي نريد أن نكون في مصاف الدول الكبرى، ما يصلح هذا الشيء القديم. ولدي نجح كما ذكرت لكم بالدف ودخل برشام غش، والأشياء ذي تطلق بالثلاث هذه خلاص. الذي لا يعرفه للأسف الغرب، تجد الغربي بعد فترة داخل في معمل مخترع شيء. ليش أبنائنا مو كذا؟ من أهمال الآباء. حتى اللعب من صغره يشوفون ذكاءه، يجيبون الذكاء اللعب نميله الذكاء الغربيون، ونحن لها سبع الحجر، ويجب علينا أن ننمي الذكاء في أولادنا ونعلمهم ونقربهم من دين الله أولا، ثم من الدين من العلم الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. فلنبدأ بالوصايا، ونقسم الوصايا إلى ثلاثة أقسام والتوجيهات. القسم الأول المعلم، القسم الثاني الأبوين، القسم الثالث التلميذ. وأظن معنا أنتم حاضرين اليوم الحمد لله، حاضر الحمد لله المعلم فيكم، وحاضر الأب والأم ربما تسمع البث المباشر، والطلاب كما أراهم مستقبلنا هؤلاء. الأعمش كان يعلم صبيان صغار فيمر عليه يقول أنت محدث كبير تعلم هذا الصبيان، قال هؤلاء يحفظون عليك دينك إذا كبروا. نزيد على أعمش نقول يحفظون عليك إذا علمتهم صغار واتقنوا العلم، يحفظون دينك ودنياك إذا علمتهم الآن صغار ولم تهملهم ولم تستكبر أن تمسك يعني تسأل ولدك هل فهمت، وتروح المعلم يفهمه، وتروح زيارة خاصة المدرسة لتنهض بولدك، أو تستأجر معلم كما سيأتي ذكره. المعلم أولا ينبغي للمعلم أن يدرس ماضيه وهو في التعليم الآن. لأي شيء طلب العلم لمجرد الراتب لا، يغير الآن من نفسه. ليش؟ استجابة للأمر الذي أراد أن ينهض بكل مؤسسات التعليمية إلى أعلى مستوى، حتى يكون أعداؤنا يوما ذيول لنا إن شاء الله في مصاف بل أعلى منه. فإذا كان نجح هذا المعلم أيام الدراسة في البكريوس في خافض تخصصات، نجح بالملخصات، ما عنده كان خلق أنه يدرس دراسة نظامية صحيحة ويبحث ويطور نفسه، نجح خلاص أخذ شهادة وتوظف. الآن واجبه أن ينخل نفسه من جديد، والله مع هذه النهضة اللي أمر من أبيها ولي أمر، من جديد يشتري الكتب اللي تعلق بمادته، يطور نفسه ويأتي بكل جديد للأبناءنا، ويخلص النية قبل ذلك في تعليمهم وتنفيذ توجيهات ولي الأمر، لأنه من أطاع ولي الأمر كما في الحديث بعد أداء الفرائض دخل الجنة. ولا شك أن هذه الأحزاب السياسية تخفي عنا هذا الحديث أن من أطاع ولي الأمر دخل الجنة، بل من أطاع ولي الأمر أو نشر طاعته منافق عليم عميل، نسأل الله العافية. سيأتي ذكر ذلك كله إن شاء الله. فالآن يراجع نفسه المعلم في نيته التي طلب العلم فيها والتخصص، ويستغفر الله إن كان تخصص شرعي أن يكون طلب العلم ليأخذ الشهادة ويأخذ الراتب، فهذا فيه وعيد شديد ولن يبارك له، وأولاد لن يستفيدوا منه. فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة رائحتها، فليستغفر حينئذ وليتابع الدروس المعاصر من المشايخ هذا المعلم، ويحضر دروسهم ويلخص من العلم ودلالته وأدلته والقواعد فيه ما يفهم الطالب العلم السليم. أما تتخرج طالب ثم تتصل به امرأة لا إله إلا الله تقول أمي 70 سنة وهي تعتقد أن غسل الوجه ثلاثا وتعبتنا وهي على السرير. غسل غسل غسل. وفي صحيح البخاري كان النبي يغسل وجهه أو كان النبي يتوضأ مرة مرة. أين المعلم هذا إلا صار يعلم الطلاب الوضوء ثلاثا، غسل الوجه كم يا أولاد؟ ثلاثا، واليدين ثلاثا. ما قال لهم العلم الصحيح المحقق في العلم إنه مرة تجزئ وثلاث مستحب. فكان يعلمهم علم كما يسميه بعض المشايخ من أهل الحديث كشيخ الألباني، علم تقليدي، لكن ما يعلمهم العلم المحقق. نعم المنهج هو الأصل، والمنهج إن شاء الله يكفي، لكن يبين لهم بالعلم المحقق معاني ما يدرسهم والقول الصحيح بحسب الاستطاعة في ذلك. فهذا واجب المعلم اليوم، ممن يكون علم شرعي فليراجع نيته، فإنه لن يستفيد الطلاب منه. وقد طلب العلم كما أخبرني بعض المتعلمين في الجامعات، اعترف لي قال صدقا أنا دخلت الشريعة، دخلت علم أصول الدين، نعم كلية أصول الدين من أجل الراتب، فهذا يشمله النص، نسأل الله العافية. فالآن يستغفر أما مضى لأنه متوعد بالنار إذا ما تاب، وليبدأ كالطالب العلم من جديد ويستغفر الله عما مضى. يبدأ يقرأ في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان كتاب التوحيد وشروحه، نعم، ويخلص النية في كل ما يأتي الطالب ويدرسه، يخلص النية. الثاني واجب على المعلم إذا كان مما يدرس الفيزياء والكيمياء أو الرياضيات أيضا، هذا ليس عليه مثل الأول، فكان يجوز أن يدرس الرياضيات لأجل حرفة يدرسها يأخذ راتب، هذا جائز، لكن العلم شريف لابد له من نية صادقة، وهذا الأفضل له النية الصادقة بل مطلوب، حتى يبارك له في علمه أن يريد أن يرفع مستوى مجتمعه ليسير في مصاف كما ذكرنا الدول العظمى بل أعلى رتبة منها. فيبدأ مدرس الفيزياء مدرس الرياضيات يطور نفسه ويتوسع في ضرب الأمثلة ويتوسع في تسهيل الشرح ويقتني تطبيقات تطور نفسه، ويطور الطلبة في ذلك بالتسهيلات من طريق التطبيقات من طريق المسائل من طريق يشتري بعض الكتب ويدخل بالمجان تطبيقات في عالم الانترنت، يبين كيف يعلم الابن المعادلة الفيزيائية حتى والمعادلة الرياضية ويسهل عليهم العلم ويأسسهم بتدرج من تعلم جذوة الضرب وإلى آخره. لا يفترض من شخص في خامس ابتدائي الآن أنه يعرف جذوة الضرب من أول ابتدائي ثاني ابتدائي، يبقى الأسئل عليهم تأسس ولا لا. فإذا حس أن الفصل لا تأسس ما في مانع يأسسه مجيد في قسم الضرب، ما في مانع. أن هكذا بعض الناس يقول أنا ألقي اللي عندي ما عليه في الماضي، لا، أنت أسس طلابك، فعليك أن تجتهد وتؤسسهم من جديد. كما ذكر لي شخص عن معلم وشاف الطفل شاف الولد عنده يعني تحت الصفر أو على الصفر وقد بلغ عدة سنوات درس، فقال يا فلان سأبدأ مع هذا الولد من جديد. معليش إيه نعم، لأنه وراءه مستقبل. هذا معلم المخلص يختبر يطلع الطلبة. تسعة بتسعة بكم يا ولد؟ معظم الفصل معاه رجاوب. معليش يبدأ يعلمهم بعض الأساسيات يمشي معهم. نعم هكذا ينهض بطلابه ويطور نفسه قدر المستطاع. ويبدأ المسألة الثالثة يتلمس في الفصل بطرح الأسئلة، مهم الأسئلة في أول كل لقاء سواء كان في علم الشريعة أو في علم التطبيقي المعاصر مثل الفيزياء والرياضيات، الأسئلة، فيرى الطالب النابغ ويوصي به إدارة التعليم ليعتنى به. فكم ذهبت خامات بالتعريف الثقافي الصحفي، خامات يقصدون ولد ذكي جدا يعني ممكن عبقري يصل حتى القنبلة الذرية، ذكاء هائل، لكن ما استغل، فقط كان والده كم جبت نتيجة حفلة نجاح، ما يشوف قدراته ولا المدرس نفسه يعرف قدراته أن يستطيع أن يكون مخترع، ذكي جدا ما يعرف هذا، ما يحط الأسئلة في بداية هذا وكيف ويسمعهم شيء وثائقي يقول ها استفدته كيف تركبت يعني هذه الآلة، تعولت كذا نابغة يقول كذا كذا كذا، حولوا هذا نحوله لإدارة التعليم تعتني بالنوابغ يطلع لنا شيء في البلد، كذا يندمر وراء نجح الولد حفلة نجاح روح كذا بس إنه جاب إيش، إنه جاب ألف وجاب امتياز خلاص كذا، لا والله هذه نقطة البداية. فاندمر كثير وانطمر كثير من طلابنا الأذكياء خاصة العرب، والله ليش الله جعل النبوة في العرب أذكياء أذكى الناس، ابن تيمية يقول العرب أفضل من العجم، العرب اللي تشوفون يسخر به الأوروبي في سينما هوليوود أذكى منها، لكن بعضهم استغل الذكاء وطور، لكن كثير من العرب لم يفعلوا ذلك بأبنائهم، ولا كيف الله يجعل النبوة فيه محمد بن قريش ليش؟ لأنهم أذكى الناس تجتمع فيهم خصال لا توجد في غيرهم، لذلك سب العرب كفر لأن فيهم الرسول، فمن أطلق سبهم كفر، قال العرب دول جرب، العرب فيهم الرسول كيف تسبهم كلهم أعوذ بالله. نعم، وذلك صارت المسرحيات والسينما التي تخدش كرامتهم وتهينهم أنهم بلها لا يفهمون شيء إلى آخره لإسقاط الإسلام، فاحذروا، فيصبح الشخص من تلاميذنا بعد هذه الأفلام ونحوها متسخط على لبسه، ما يحب يلبس لبس العرب ولا يحط الشماغ، يحب يضع القاب ويحط الجنس المشقق الموضة، لأنه العربي يساوي تخلف، هكذا أشعرته السينما أنه عربي يساوي تخلف، فلا بد تكون بهذا الزي وهذه الطريقة حتى إيش حتى ترتقي. بل أنه جاءني بعض الأشخاص قال أنا على شرف حفرة، الحمد لله أن أدرك يعني على الإلحاد، إلحاد المدرس ينتبه لطلابه من الإلحاد كما سيأتي ذكره، نعم حتى لو كان في المجال التطبيقي الفيزياء انتبه لهم في المبادئ، مبادئ لا يطلع فخذ عبقري أيضا ونجي من جهة أخرى فاسد الدين مشكلة يسيء لدينه، نعم فلا بد من أن يدرسه مدرس المبادئ حتى لو كان فيزياء يعلمهم الصدق، يعلمهم لأنه الولد يقتدي بالمعلم. فقال لي بعض الأشخاص كنت أن ألحد يعني لكن الله أنقذني، أشوف الغرب متقدمين وعندهم الذري والهيدروجيني وعندهم الصعود الفضاء وعندهم التكنولوجيا وعندهم، أقول إيش هو اللي إذن أفسد لنا، إلا أفسد لنا هذا الذكاء وأفسد لنا التقدم هو الدين، إذا ما نريد الدين جال الشيطان هكذا، والله عالج ذلك، قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس، يعجل الله طيباتهم في الحاجة في الآخرة عذاب أليم. وأن العرب وأن المسلمون لما تركوا ما هم عليه مبادئ المثابرة والتطوير و نعم حينئذ وجدوا مجالا الغربيون في التبوق عليهم، فلنعكس الآن ونقلب الطاولة فنصبح نأمر أولادنا بالتفوق وننظر وينظر مدرس من الأذكياء في الفصل عنده حتى يرفع أمره لولاة الأمر ثم يستغلونه، كن عندنا نابغة يعني مؤهل لاختراع الذر لمعرفة ميكنة الذر ومعرفة أشياء دقيقة لو درس، يعني الخامة موجودة لكن من يكتشف من يطور، هذا هو المصيبة التي يعانيها كثير من أهل الإسلام في الفصول الدراسية. هذا هو الثالث. الرابع المعلم، نعم أن يكون رفيق للطلبة، والحمد لله التعليم منع فيه لا شك من الضرب وكذا، لكن يكون حتى في الألفاظ النابية لا يسب التلميذ ويقول له يا غبي، ويقول له في علم النفس إذا كررت على التلميذ يا غبي يا حمار إلى آخره فإنه سيتطبع بذلك في العقل الباطن ويجي بيحل مسألة يصير مثل الفوبيا مثل يسمونها عقدة أنا غبي يتفاعل العقل الباطن. حتى ولدك ويدرس في البيت لا تقول يا غبي افهم غلط. نعم فإنه العقل الباطن يتفاعل فيجي مسكين يحل يقول أنا غبي مو ما يقدر يحل خطأ. فلا يعطيه ألفاظ نابية يرفق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء ليش إلا شانه. وينبغي للمعلم خاصة الأولاد الأذكياء النجبة أن يكون بينه وبين ولي أمرهم علاقة. ما شاء الله ولدك متفوق وكذا وأنت ليش ما تدخله معهد تطويري في فن الفيزياء في فن الأمن السيبيري يصير له علاقة يساعد الأب في تطوير ولده. قد يكون الأب من ذول مساكين الأعراب اللي فقط وظيفته وخلاص ما عنده فهم في هذه الأمور وأن البلد تحتاج مثل ولده ما عنده والولد مواطن محسوب على البلد ما عنده الأب أصلا هذا. بس نجح إيش تبغى دفاتر درجن كم محاية تبغوا إلى آخر هذه العلاقة بس. نعم ما له أي علاقة بتطوير ولده ولا تفاهم مع المدرسة ولا أي علاقة. فهنا واجب المدرس أن يكون له علاقة خاصة عندما يرى النابغين يتصل بآبائهم ويتعاون معهم ويعلم السبل في تطوير ذكائهم وحاجياتهم والمكان المناسب لهم. هذا إذا الواجب الرابع على المعلم. أيضا على المعلم أن لا يشرد عن المنهج التعليمي اللي هو جاي بصدده. عندك 27 أسبوع تخلص الكتابة خلصها هذا طاعة ولي الأمر. يقعد كما دخلت عند مدرسين بعضهم في الجامعة يقعد يسولف علينا وما أدري شلون والأمطار وما أدري يعني وتروح المادة ما شرحنا فيها شيء غلط هذا. ليش ولي الأمر قال لك عندك أعطيك راتب مجزي راتب الدكاترة مثلا ثم يجي يشرق ويغرب وتنتهي الفصل وما انتهوا من ايش ما انتهوا من المادة. ليش هو نفسه بيستروح او يكون غير محضر نسأل العافية. فيجب موجب معلم يحضر تحضير جيد ويطور نفسه. نعم ويدعو الله ان يفتح عليه انه في مسؤولية عظيمة. قال الله تعالى في كتابه وقفوهم انهم مسؤولون ترى مسؤول عن الطلاب ذول ولي الامر وكل له امر وهو واجب عليه طاعة الأمر تعليمهم والرقي بهم إلى أعلى المستويات. فإذا أهمل قال أمشي الراتب وسوي الأشياء المجمل حتى لا يجي المفتش من التعليم فتش هذا قديم صار يسمونه الآن متابع أو المهم لا يجيني هذا ويقعد يسألني ويقعد ويسوي الأشياء المهمة الواجبات حقته ويحضر تحضير مجمل سطحي وخلاص. لا الآن اختلف الوضع الدولة تناديه ب أقصى الجاهزية عنده ليطور الأولادنا ويكون أعلى من مصاف الدول العظمى مو مثلهم أعلى منهم. إيه تغير الوضع جزا الله خير ولي العهد. لا تغير الوضع. وأنا مما استفدت من ولي العهد يعني أولادي لما أشوفهم جايبين لي 89 مدري أقول لهم ترى الأمر اختلف الآن ترى هذه ما عاد تصلح الأرقام هذه 89 92 97 وانت طالع فادرس دراسة جيدة متقنة وانظر مواهبك حتى توضع في المكان المناسب لك. طيب هذا إذن من الواجبات التي ذكرناها عن المعلم. أيضا من واجبات على المعلم أن يحدث الهيبة عند الطلاب لأنه الهيبة قنطرة السماء. أما هو المعلم خلقه طبعه كثرة المزاح ما يصلح. فإن الطالب يتهاون ويصير ضوضاء في الفصل وفوضى وأول ما يلتفت الطبشورة تجي وراه لابد يخلق في 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 بطون أو في قلوب الأولاد الهيبة. أولا تخلق الهيبة بتقوى الله أن يكون مدرس تقي يحافظ على الصلاة حتى ربنا يزرع في قلوب الناس حتى الصغار تهيبة منه تارك المعاصي. فمن استهان بأمر الله سلط الله على المخلوقين يستهينون به إذا استهانوا بأمر الله. نعم فإذا قام بأمر الله واتقاه ودرس السنة فيما يستطيع وتعلم الخشوع في الصلاة ورزق خيبة. فإذا كما قالت أم ناصر الدين رحمه الله المعلم الكبير محدث العصر الألباني قالت إن أبي يعني ما كان مجرد والد معلم لنا، قال وكان قليل المزاح معنا ليخلق إيش جسر من هيبة نسمع منه التوجيهات. أما يكون المعلم مزاح صباح مساء صباح مساء لا يكاد يعني يفتر فقد تقل هيبته، لا بد أن يزرع في قلوب هذا الهيبة بالصدق في الكلام وترك المزاح خاص المزاح السمج وغير ذلك من الأمور. المتابعة للطالب الكسول يتابعه خلاص ويكتب له خارطة أن الكسلانين في الفصل كيت وكيت وكيت ينهض به تصدق ولا أمورهم، يقول والدك ضعيف في الرياضيات ليش ما تدرسه، طيب جيبه ولا ما فهم أنا خصص وقت له، وهكذا يتعاون مع الأب. إذا يتعاون في النابغين ويتعاون في الكسلانين يرفع الكسلانين درجة النابغين والنابغين يهتم فيهم ليكونوا شيء نافع في دينهم ودنياهم في المستقبل. يراقب تكون مسألة فقط يؤدي الشيء لحفظه وحضر له ويرجع، ما هم باتباع أوامر ولي أمر بلده والعالم كله قد أشار باصبعه على هذه الدولة، لا بد ننهض يا إخواني كما تعلمون. طيب الآن ثم من التوجيهات الصبر، لأنه قد يتحمس مدرس يسمع كلامي يقول سأتابع كذا، يبي لك متابعة وصبر وتجلد. نعم يقول النبي من صبر يصبره الله. نعم ولا ينسى المعلم في كل حصة الأسئلة فإنها تثير في النفس المتعة للطالب وللمعلم نفسه وتشجعهم المراجعة والتطوير. حتى المعلم ويعطي الأسئلة يرى أنه لا بد يفتح لنفسه باب في كذا وكذا، كما هو البخاري باب طرح الإمام النسع على أصحابه ليختبر ما عنده من علم، وهذا أصل موجود في شريعتنا. نعم في شريعتنا. طيب مدرس الدين اليوم عليه واجب عظيم، وقد جاء في المناهج التحذير من الأحزاب والفرق، فعلى مدرس الدين وإن استطاع مدرس الفيزياء أيضا أن يحذر الطلاب من الانتماءات السياسية الممنوعة فيمنعهم من السماع لأهل البدع والضلال وترك الانتماءات لجماعة الإخوان للسورية، هذا الذي أوجبته علينا الدولة أمانة أن نبلغه للناس. كم تدمر من نابغة، تعرف الإخوان المسلمون وين يروحون كانوا، أذكرهم أنا كنت أنا أدرس في الهندسة الميكانيكية في جامعة بترول المعادن، يتمركز الجماعات السياسية حيث يوجد النبوخ. ليش؟ يقولون أن جامعة بترول أقوى جامعة العالم من أقوى جامعات، فسيكون منها الوزراء وسيكون منها القادة للبلد، فيروحون عندنا كانوا لما تدرس هذه الجامعة القوية ونشوفهم يطلعون كانوا إحنا أصحاب زارين في 17 سنة أو كذا، يطلعون رحلات بحرية ومراكز ومدري شلون حتى إيش ينمون في قلوبنا المحبة وعدم الاستغناء عنهم، ثم يلقنون التكفير. لكن الحمد لله ما حدث، وأشكر ربي أن انتشلنا منهم وعلمنا الحق. المقصود أنه يجب أن يحذرهم ويستفيد من المناهج الدراسية، حذرت من المولد والتصوف أو حذرت من جماعة الإخوان والسورية ونحوها، ويشرح لهم شرح مفصل. نعم شرح مفصل، ويحذرهم من 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 رؤوس أهل البدع. هذا واجب على المعلم الذي رزقه الله علم الشريعة، وأن يهتم مع طلاب عالم مدرس الشريعة بالتوحيد ويريهم خطر إهمال التوحيد ويعلمهم السنة ويعلمهم الآداب من احترام الوالدين. نعم من فضل العلم إلى آخره، هذا من واجبات حينئذ المعلم. قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. أما يصبح مدرس لغم وقنبلة موقوتة على دولته على وطنه فهذا لا ليس له مكان بيننا. يجيني ولدي عمره 7 سنين، وقتها كم 8 سنين، الحمد لله على تطهير البلد من مثل هؤلاء. فقبل سنين جاءني ولدي يشتكي وحطيته في مدرسة تحفيظ أنا، يعني العيب والله ما كان في اسم المنهج، منهج الحمد لله توحيد إلى آخره. نعم بعض المناهج كان غير الصورة واضحة في الجامعات درست فقه سيد قطب ومدري شلون، لكن الحمد لله تفطنت الدولة ومنعت هذا. طيب فجاني الابن قال يا ابوي اليوم المدرس طرح لنا مسألة التفجير المنشآت. يا الله اي نعم، هل يجوز يا أولادي ولا ما يجوز؟ يجوز يا أستاذ. ما يجوز يا أستاذ؟ أطفال الثامنة تسعة تطرح عليهم حكم مثل هذا دون أن تعلمهم أن التخريب حرام في أي مكان إلى آخره. قال أنا أرجح لكم يا أولادي إذا تفجرون جوة البلد لا، مهما كان مهما، لكن لو رحت أمريكا ورحت فجروا. طب هذا إذن العيب من وين صار؟ صار من المعلم. صار الجماعات تخترق التعليم ليش؟ لكي تؤثر على الطلاب، يطلع تكفيري، يطلع يعني ضار على وطنه ومجتمعه ودينه قبل كل شيء. نعم هذا العيب في المعلم، فعلى على المعلم حينئذ يتقي الله ولا يعلم الأولاد البدع خاصة بدعة الخوارج ويطعن في أولي الأمر بطريقة غير مباشرة. وصرنا في زمن كذا وزمن مدري علمنا مدري ايش، يلوث أطفاله وخليهم يكرهون وطنهم يكرهون دينهم قبل وطنهم، حرام عليه بأساليه تلويح حتى لا يضبط. طيب ننتقل الآن بعض هذه التوجيهات اليسيرة الله ينفع الله بها إلى الوالدين. توجيهات تتعلق بالوالدين، على الوالدين أن يخلصوا أيضا في إصلاح أبنائهم بهذه المدارس ويعلموا حجم المسؤولية، وأن الدولة الآن ما طلب منهم ولا فلس. بل والله أنا شخصيا نسيت أسجل ولدي في الابتدائية درس الروضة، ولا أشوف الرسائل لقد انتقل ولدك وراجع. يبونك تدرس، يبونك تدرس أولادك. طيب وفي نفس الوقت ينفقون هذه الميزانية الضخمة على التعليم والتطوير ونحو ذلك، ذكرت لكم ما يأخذ منك شيء، بل يعطوا أبناءنا عندما يدخلوا الجامعات. بل أولادي في المعاهد العلمية، كل أولادي في المعاهد العلمية كانوا يأخذوا راتب. أنا شخصيا عدد من أولادي كانوا يأخذ رواتب في المتوسط والثانوي. لا إله إلا الله، تشيعا للدين لتعلم العلم الشرعي. فليحس الوالدين بذلك ولتبع التوجيهات الآتية. قلنا الإخلاص، فيجب أن لا تربي الأم بنتها ولدها للتباهي، أن ولدي طلع مهندس، ولدي طلع يعني مثل ما تقول طيار، ولدي طلع لا، تخلص قصدها من تدريس ولدها. أولا نفع الولد في دنياه وأخرى، ثاني نفع مجتمعه، لله تريد هذا وليس للمباهات. إن ولد فلانة ما كمل تعليمه، ولدي مهندس، هذه المباهات تضعف الإخلاص. فعلى الولد الوالد ما يعلم ولده وينافس الناس مباهات، يوديه أحسن المدارس ويستلف أحيانا. والله دخلت على رجل يعني الدولة أعطته راتب كبير، أعطته راتب كبير الدولة، ودخلت عليه وما عنده في البيت تقريبا مواعين، وما عنده إلا كنبات أو أشياء رثة يسيرة. وين فلوسك يا فلان؟ وكان كالصاحب لي. قال لي والله كلها راحت وين؟ في مدارس العالمية، مدري يسمونها مدارس ليش؟ الأهلية. يا الله 20,000 ويستلف، وقد يضطر بعضهم من الربا، يأخذ من البنوك ربا. ليش؟ يقول مو معقول نجلس في مجالس تجلس الأم في مجلس هذا والولد يقول في مدارس المنارات مدري شلون، واجي يقول أنا مدرسة ابن الأثير الحكومية، مو معقول يعني، أعوذ بالله. نعم ثم بعض المدارس تلك ليس فيها الجودة اللي في المدارس الحكومية، فيها متابعين وفيها، بل بعض المدارس بلغني أعين مدرسة بعينة يقولون يستمع المدير يقول وش بكم أنتم؟ إيش الرسوب هذا؟ تقول الطلبة ينفروا من عندنا؟ سهلوا الأسئلة وعطوا ملخصات، يضعف التعليم من أجل فلوس أحيانا. نعم يضعف، لكن مدارس حكومية تتميز بالجودة، تتميز بالمتابعة. فعلى المسلم أن ينتبه لا يفاخر يدمر ولده ويروح يدخله في هذه الدار الأهلية، المهم عندهم النجاح عشان الناس يشوفهم، لأنه القطاع الخاص دائم مو مثل القطاع القوي قطاع الدولة، فينتبه الإنسان بهذه الناحية. فحينئذ أول ما يفعل الوالدان مع ولدهم في جانب التعليم تعليمهم العلم الشرعي قبل المدارس قبل المدرسة، يشوفون في المدد من أهل العلم المشايخ اللي يدرسهم التوحيد ويحضرون مع والدهم دروس التوحيد دروس الفقه، حتى إذا درس الفقه في المدارس تكون له نية جيدة. أما في المدرسة إذا أهمل والد توجيه ولده رباه لأن يكون حطب لجهنم. يا ولد سويت الفقه والتوحيد جبت درجة، ترى والله انتبه، ترى والله أنت محروم المصروف وكذا، إذا ما جبت درجة الفقه ما يطلع ممتاز ما تبقى لك وظيفة. فهنا الإيحاءات هذه تخلي الولد إذا ما درب الوالد على الإخلاص تجعله ممن يتأهل بهذا العلم الشرعي، نسأل الله العافية، لجهنم وبئس المصير. لأن النبي قال من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله وهو علم الفقه والتوحيد، إذا ما لفت نظر والده الإخلاص فيه وصار يدرسه لأجل يحصل شيء من الدنيا. شيخ محمد الوهاب قال هذا من الشرك، يطلب عمل آخر وهو العلم الشرعي لأجل الشهادة ولأجل يصير إمام في مسجد عنده راتب وعنده بيت، أعوذ بالله. نعم منكم من قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مححورا. فالوالد إن يقسم مواد التعليمية عند ولده إلى قسمين، قسم ديني يقول أخلص النية فيه كلما تحضر درس عند مدرس الفقه إنو التقرب إلى الله يطلب العلم يا ولد يرفع الجهن نفسه كما قال إمام أحمد. نعم وادرس الفيزياء لكي تكون نافع لمجتمعك وشوف مواهبك وكثر في المسائل وتدارس مع النابغين إلى آخره، فيوجه بالقيم أولاده. فالشرع الدروس الشرعية يخليه ما يطلبها لأجل الدنيا فيهلك ولده بسبب التعليم. أكثر الآباء هكذا، الولد أهم شيء عنده درس الفقه الفقه لأجل الشهادة ويتخرج ثم يأخذ وظيفة ويريحه من المصروف، لا يسمح. عندما يبدأ يدرس ولدك من أول ابتدائي علمه أنك درست فقه لله يا ولدي، لأن الناس إذا درسوا هذا العلم يريدون به أن يتوظفوا ويصيرون أئمة في مساجد يأخذون الرواتب، فإنهم يعذبون على ذلك كما بيّن النبي ذلك لم يعرف الجنة. نعم إذن يعلم ولده الإخلاص في العلوم الشرعية وأيضا الإخلاص المدنية، إن كان له نية طيبة في تعلم الفيزياء ونفع مجتمع فيؤجر، تؤجر يا ولدي على تمكنك في علم الفيزياء، تؤجر على طاعته لأمرك في النبوغ إلى آخره، حتى تصبح دولتك من أقوى الدول، حتى يعرف الإسلام من طريق دولتك القوية إلى آخر ذلك، فيجتهد فأشد الاجتهاد. الواجب الثاني على الآباء صلتهم بالمدرسة. نعم يروح كل شهر كل أسبوع الأم تشوف بنتها في المدرسة تمشي مع مين، تشوف الولد يمشي مع مين، هل يهربون المدرسة؟ نعم هل يصاحبون أهل الشر؟ كم من ولد تعلم الشبه في المدارس، كم بنت تعلمت العلاقات المحرمة من طريق المدارس، كم والجامعات، فيروح تشوف البنت تمشي مع من، من تمشي معها يا مديرة بنيتي كيف سلوكها، كيف تقول لها صلة المدرسة، تشوف بنتها تمشي مع من، تعطيها تعليمات يا بناتي يا ولادي، مثل الجلوس المدرسة مثل الجلوس الصالح وجلوس السوء، ينهونهم عن مجالس أهل السوء الفسحة إلى آخره، حتى يتعلمون الشبو يتعلمون الأشياء ذي ويبلغون، يعلمهم يبلغون عن جرائم الشبو عن جرائم، يجب هذا. نعم الأم مدرسة، وكذلك الأب يقابل مدير المدرسة كل فترة ويقول إيش النواقص اللي على ولدي وإيش اللي مفاهمه ويجيب المدرسين، ترى الأب جاي يسأل عن ولده يفرحون المدرسة ما عاد يجي أصلا، أظن كلنا تصير مثل حفلة، والله أبو جاي يسأل عنه تعال يا مدرسة الغضير كيف ولده، يتفاعلون لأن ما حد يجي الآن ما حد يجي سنين ما يعرف إلا ولده، أهم شيء شاب الشهادة، لكن خسر إمكانيات ولده وخامته كما صح التعبير بسبب أنه لا يعرف قدراته لأنه ما جلس مع مدرس خاصة الفنون التطبيقية الفيزياء الهندسة ثم الشريعة قد يكون قاضي أيضا فاهم للشريعة، ولد يعني إذا ذكر له قواعد الشريعة يفهم ويلقي الأسئلة فيجيب ولده، هذا متأهل ليكون قاضي، متأهل ليكون عالم إلى آخره. لا علاقة الأب صار اليوم في أكثر حين بالمدرسة ولا بالمدير ولا كيف اتجاه بنته، حتى تنكب لا قدر الله بفساد في الخلق أو رشوة أو أخذ، وإذا به يكون الولد يتعرف عليه في المدرسة سبب أن يصبح ذات يوم من أهل الفساد الإداري، اللي يسرق في بيضة بيسرق في جمل، يسرق مليارات. ليش؟ صاحب السراق شافهم بعد هذا وصار يسرق معهم جوالات عصابات، فعليه أن يعرف ولده يمشي مع من، يمشي مع من، يقول الوكيل المدرسة أو المرشد الطلابي ولد يمشي مع من، إيش أخلاق اللي يمشي معهم ويتقابلون، هل عندهم سيارة يروحون فيها كلهم ويرجعون البيت متأخر الساعات 9 بالليل أو 6، من عنده سيارة فيهم إلى آخره. هذه متابعة واجبة، لأن الله قال في كتابه هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ما من راع يسترعي إلا رعية، كأولاد تدرسوا مدارس إلا إيش؟ إلا فغشها إلا دخله الله النار. الحين بيدخلك الله النار بسبب تفريطك ولدك، تخرج الولد يأخذ شبو من يتعلم من زميله في المدرسة، جابه في الشنطة الشبو وخلاه يشمها، ها غلسة فلسوسحة تبغى يكون كذا، شوف مع من يمشي في المدرسة، إيش التطبيقات اللي يأخذونها في الجوالات من بعض، دخل جواله غلسة غلسة وصار يأخذ تطبيقات تؤدي لك كراهة بلده من إخوان مسلمين أو السورية، يعني بعض المشايخ دلهم عليه. ولد تمشي معه، طيب أول ما تشوفه يمشي مع ولد شكله صالح في الثانوي طلع لحيته كذا قليل، قول هذا والله يمشي مع الصالحين، صار كذا اليوم بعد هذا الجهد اللي يفعله ولي الأمر وزارة الشؤون الإسلامية عاد فيها ملتحي وخلاص. شوف كيف من الملتحيين، من اللي قتل عمر، من قتل علي، خوارج تحقرون صلاتكم من صلاتهم، يكون ملتحي لكن يسمع للشيوخ الفتن، يروج لولدك مذهب الخوارج، يقول تعال معنا في استراحة الليلة إخوان مسلمين استراحة الإخوان أو السورية، فتفقد ولدك سنين. اتصلت بي بنت تولول الفتاة، قال الآن زوجي في السجن السياسي 10 سنين، هذا الوقي مدرس يعلمه ويحتوي المنهج السلف ويحذر منه البدع، ربما ما دخل السجن السياسي، صار يتعاطى الأشياء التي هي جرائم معلوماتية أو إلى آخره بسبب رفقة السوء، مجموعات فيها ذنب والأمر سخرية والأمر حتى تتم القبض عليه. طيب وين تعلم الفكر هذا؟ لأنك ما تابعته في المدرسة وشفت مع من يمشي، اكتفيت أنه ما شاء الله يمشي مع صالحين. طيب الصالح هذا يسمع لمن من المشايخ؟ يسمع مثلا سلمان العودة، يسمع لسفر الحوالي، يسمع ناصر العمر، يسمع لهذه الشلة اللي يسموها شلة الإخوان المسلمين أو السورية. لا تخليه يروح لهم، لا تخليه، لأنه يسمع المشهد في السوء اللي يحرضون الناس كما قال ابن باز، لينتهي هؤلاء سفر سلمان عن إثارة الناس على أمرهم، ولا نمنعهم ومنعهم معتهم الدولة ما طاعوا عصوا، ومن كان على من والي من يثير على الأمر، فيجب حينئذ على الطالب إذا شعر مدرس يثير على الأمر مباشر يبلغ، ما يبلغ مدارة المدرسة، يبلغ الجهات المعنية المختصة كراسة من الدولة مباشرة. طيب فحينئذ من الواجبات اللي على الوالدين تهيئة المناخ في البيت. مو معقول مسكين ولد واحد خاصة كان ضعيف ما عنده وقت يحمل كل أعباء البيت، يجيب العشاء ويودي غسيل ويجيب مدري شلون، ما لقى وقت يذاكر، خلوه مثل هذا. مع ذلك يجب يطيع والديه هو في الأصل، لكن يتقوا الله يجعلوا وقت ذاكر الولد، نعم يحملوا كل شيء، يقول الله وفرنا سواك ورث وفرنا، ما يجوز، يعني عليك واجب ولي الأمر يقول لك وفر له المناخ ليدرس، تكبله كل شيء في البيت. يا أخي اتفق مع صبي، اتفق مع هذا، يتقاسمون هو ولدك العمل، لكن كل شيء الحرث والنسل كل شيء، نسأل الله العافية. نعم ما يصلح هذا، فعلى المسلم أن يوفر ولد وقت يدرس ويشرف عليه. أنا وش أسوي؟ أنا أحبب لأولادي، عارف أن الولد سبحان الله يرزق في الغالب، في الغالب يرزق كذا نفرة من التعليم، كيمياء، رياضيات، يحس بهيبة كذا، فيزياء، ويجي لها عقدة وبعد ما شافها. أنا وش أسوي؟ أقول لعيالي تعالوا أشوف أحياء، وش هي زينة الأحياء دي؟ وش هذه وليدي؟ يقولوا خلية دي، يقول يا زين يعني الخلية هذه تكون من إيش؟ يعني فينا حنا خلايا؟ يقول إيه يا أبوي. ويبدأ الشخص يحول المنهج إلى سواليف مجلس يستفيد، تلقح ذهن الولد فيها وتلقح ذهنك أنت تستفيد منها، فيعيش الولد مع المادة ويحبها. خلي أولادك يحبون المادة، نعم خليهم يحبونها، وقول لهم يعني تعلمكم لهذه المادة على وجه ثقافي يعينكم في دينكم ودنياكم. دبر الخلية دي، خلها من جهة دينية، إن في خلق السماوات لا لها عينين، لسان تشتغل فيها، ستوبلازم فيها نواة، فيها يعني جينات وتتكاثر من مين؟ من الله. إذا نجيب لها من زاوية، زاوية أخرى، إيش فائدة هذا الجدار السلبلازم يا ولدي؟ وإيش فائدة النوية والنواة إلى آخره؟ المهم الولد سيحب المادة، وخليه عند الدراسة يبدأ بالمواد الخفيفة اللي يحبها. عنده ميول للتاريخ، اقرأ أنت وياها التاريخ. إذا وجود الأب مع الولد هم يذاكرون مهم، والأم كذلك. الأم تتثقف، قد تكون الأم تبدأ تساس بداية وطلعت ما عندها ثقافة، نعم. وصراحة العلم يملأ العين، يعني لو جلست شخصة في المجلس مثقفة تعرف الخلية وتعرف شيء من الكيمياء، وقدروها الناس والله حتى الأمور الدنيوية. أما تجلس كذا في المجلس ما تستفيد منها شيء إلا فقط الطبخ والنفخ. الناس يحتاجون تعليمهم في أمور دنياهم ودينهم، فأنت تستفيد يا أم يا أيها الوالدة، استفيد من ولدك الجغرافيا وين تقع الدول. يعني إلى الآن أمهات ما يعرفون وين يقع الخليج العربي في العالم. الخليج العربي وينه؟ يعطيهم الخريطة فجأة يقول ما فيها اسم، وإيش هذا؟ وين السعودية؟ ها؟ ما يعرفون يقرون، ما يعرفون وين موقعهم في العالم. فإذا درست الجغرافيا مع ابنك تستفيدي، وعرفي وين مواقع الدول إلى آخره. نعم أنا استفدت من هذا، كنت في أمريكا الشمالية ثلوج، ذهبنا إلى يعني الحرارة تحت 30 تحت الصفر أو 20، وكان عندي دورة علمية هناك. والله لولا الله فهم الجغرافيا ذي ما عرفت قبلتي وين. جاء إخواني حطوني ولا عارف اتصل فيهم، ليش يعطوني رقم وحاطوني بدبوني بهالهوتيل؟ جزاهم الله خير، بس نسيوا ياخذوني الدوره الصباح نبدا ان شاء الله. قاعد هو جس وين القبله يا جماعه؟ اتصل بالريسبشن تحت في الهوتيل، والله يضرب لي اخماس واسداس، وش اسوي؟ رحلت الى الجغرافيا في الابتدائيه درستها، كيف تفيدك؟ اي جغرافيا جغرافيا. طيب الأرض كروية كذا، لو بوصلت كذا بتشوف الخليج هنا، بتشوف البحر المتوسط هنا، الأمريكتان هنا. يقول أقول أنا الآن بكندا مثلا أو شمال أمريكا. طيب السلام عليكم، اتصل بتحت أقول له عيل الشمال. يقول إيش؟ طيب عنده مقدر الزبون، عين الشمال يقعد يتصل، طلع لي واحد أو اتصل عليه قال الشمال جهة الباب. الحمد لله الشمال جهة الباب، هنا الشمال قدام القطب الشمالي، قدام القطب الشمالي. طيب بصير السعودية إذن في الجنوب الشرقي كذا، والمستدار ترين عرفت القبلة، رسمت الخريطة في ذهني، عرفت القبلة بالخريطة لما عرفني الشمال وينه. لولا الله ثم ما درسته ما. إذن عرف الطالب أنك تستفيد هذه العلومات في حياتك، لا تخليه بس مسألة أفرش كذا ما درست وجبت لي معدل أو أنك رسبت أو لا، وريه كيف يستفيد منها في حياته، هتحب المادة وينتج فيها ويتثقف الوالدين فيها، نعم عرفه بذلك. طيب ومن ذلك أيضا واجب على الوالدين أن يوحوا لهم احترام المعلم. ولد انتبه، معلم لا ترد عليه جواب، لا تمثل يدك في وجهه، لا تقول ما لي شغل، لا احترم المعلم، يصير بركة عندك، بركة في التعلم إذا احترمته، واصمت إذا تكلم أنصت، نعم إذا عنفك تحمل إلى آخره. نعم كنا نشوف أولاد يا الله فيهم مشاغبة، وقتها كان الضرب مسموح، ويشاغبون ويشاغبون. ثم الإمام أحمد قال يضرب الغلام إذا استحق الضرب، إذا فهم الضرب يجوز ضربه، لأن نضرب العاشر. نعم فيجي المدرس لازم شو اسمها يمارس العقوبة، فيضرب الولد عشان يتأدب ويشاغب. وقديمة أتكلم عن قديمة، الآن منع على الأشياء هذه. طيب وإذا الولد يقوم ويناظر مدرس، حنا حمير قاعد تسقع فينا وطالع فيه، ما في احترام المعلم من بعض. شوف طلعوا الوان وين، شوفهم مساكين مساكين عالة على المجتمع، ما احترموا المعلم ولا أخذوا شهادات ولا أهم شيء خلاص النية عند الطالب ويدرس، سواء لدنيا لعلم الدنيا وليستفيد مجتمعه فيأخذ أجر، ولو للدين خاص الدين لما ذكرنا لك. ويا ولدي لن تفلح إذا ما احترمت المعلم، لا تحترمه عشان يعطيك درجات، لا ترائي أو لا احترمه من أجل ربنا أمرك احترام الكبير، ليس من ويعرف العالمين حقه، احترمه، اذكر له النصوص، واذكر لولدك النصوص في التعلم وفضل العلم. فقل له، قال الله تعالى: من يريد الله به خير فقهه في الدين، ادرس يا ولد الفقه والتوحيد عند هذا المعلم واستفد، فإنك ترتفع منازل عند الله. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون، فضل العالم على عابد كفضل على أذناكم، من سلك طريق التمس في علم سلك له طريق الجنة. لما يتفوق في المواد الشرعية ربنا يرضى عن هذا الولد، وخاصة إذا بلغ، بدأ في المثانوي الأولى بدأ يبلغ، ربنا يوفقه في الثانية، لأن الولد بدأ يحب العلم الشرعي، والعلم الشرعي يفتق الذهن للعلم الدنيوي ويصبح موفق. أما الولد يصبح عاصي لم يطلب العلم الذي علم الشريعة لغير الله، فقد يخفق في العلم الدنيوي لأن قلبه فسد بالنية السوء في طلب العلم. فعليك أن تعلمه، تذكره أن العلم لا يكون إلا لله، وتعلمه أن الفائدة تحصل البركة باحترام معلمك والإنصات له، وأن تسأله. الدولة تعطيه راتب مجزي، ليش تتسابق على مدرس، وظيفة مدرس حقيقة، يعني الله يجزاها خير الدولة، للنساء والرجال رواتب مجزئة، صح يتعبون لكن أكثر ما يتعبون ممكن تعطيهم رواتب. طيب لما تعطيهم رواتب ويصير ولدك ما له علاقة فيه إلا يشرح على السبورة، لا ياخذ له المسألة في الرياضيات يشرح له هي، ولو كان في يشوفها في الطريق في 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 مكان في الفسحة يقول يا معلم ما فهمت أرجو فهمني إياها، أو في الفصل يقول ما فهمنا هذا يا معلم، ويخليه يعيدها مرة مرتين إني يفهمها. أما يجي الولد يقول والله من فاهم ولا كلمة، هذا عيب في المعلم، ليش ما يفهمهم؟ أو عيب في الولد اللي يشرح، فينظر وين العيب ويصلحه، لأنه مسؤول الأب عن إفهام ولده، ليس مجرد حفظ ولده بالإفهام هو العلم. ثم يتابع ولده خارج الحصص الدراسية، لما يجي البيت يمشي مع من؟ لأن كثير من الولد ضيع وقته في الشوارع مع رفاق السوق، أو في الاستراحات مع الخوارج، يروح الإخوانجي يشوفون شيخ من المتسترين ذول اللي هم اللي يسميهم سلمان العودة، يقول فقه المرحلة، فجأة تلقاهم وطنيين وتلقاهم فهو، إذا انقلب الأمر صاروا أعداء للدولة، يقول يسميه سلمان العودة الفقه المرحلي. شوف مع من يمشي، مو كل واحد متستر الآن، لابد يشوف مشيخته وإلى من يأوي، ينتبه لعياله ورفاق البدع أشد من رفاق الشهوات. كان بعض السلف يقول لأن أمشي لأن أرى ولدي يمشي مع أهل العود والطنبور وأهل الخمور أهون من أراه يمشي مع البدع، لأن إذا مشي مع البدع ما عاد يرجع. نعم كما قال بدعة وحب الإبليس من معصية، العاصي إيش؟ العاصي إيش؟ يتوب، لكن المبتدع لا يتوب. كم ولد يجي المدرس يا مدرس ايش يسوي اللي مثلا الله يعافيك، تذكرون انتم يجرب المدرس اللي مثلا باستمناء يسوي، عارف انه عاصي بالاستمناء، يجي يقول لمدرس الدين يقول احسن واحد في ديني، ويروح له اللي عنده استمناء اللي مو قادر يترك الصور هذه، لكن المبتدع ابدا. اذا ابتدع بدعة الخوارج وقتل المسلمين المدرس يشرح له بين عينيه طاغوت يجي له يوم ان شاء الله حاقد على المدرس طاغوت اللي يشتغل مع الحكومه ها اللي يشتغل مع الطواغيت طاغوت وسلسله من علموا الكلام ذا الخوارج في الاستراحات مشيخة السوء ليش ما انتبهت له مع مين يمشي حيث الان وصل به الامر ان يكفر مدرسه ها يكفر مدرسها او ما علمت احترام كنا نشوف بعض هذا يوعدونا بالطلعه يا الله والله مجرمين يطلع مدرس مسكين حقيبته ماشي يروح الغداء وين ورا السياره طرد فرش هذا من لانه ما علم والد احترام المدرس والحمد لله اختفت الظاهره هذه لتقدم لهذا لكن يجب على على الاب يعلم ولد احترام الام احترام المعلم ومحبه المعلم وايضا التبليغ عنه اذا سوى مثل ما سوى الولد يعني هو صغير قالوا وين تفجرون قل علمني ولد الاشياء تسمعها اذا كانت غير مالوفه علمني اياها انا انصح فيها المهم تنتبه لعيالك وعيال المسلمين اخيرا اولادنا فلذاتك بعدنا قسم نساء قسم اولاد عنايتك بمدارس البنات اولاد بناتك البنات اكثر من الاولاد ليش من كان تحته جاريتين او ثلاث او اختان في روايه واحسن لهم وعلمهم وادبهم وزوجهم كن له حجاب من النار لان فتنه بالنساء اشد فيجب ان تعتني بالبنات اكثر واكثر لضعفهن ولعوجاج فيهن تشوف مع تروح ترسل امهم مديره مع من تمشي هل تمشي مع خونجيات انا كيف اختبرت واحده مثلا تمشي مع خونجيات ولا شيء شفتها تمشي في يعني من ال من ال يسأل يسألني أنا عندي أنا في مدرسة أنا في جامعة قلت لها هل تستطيعي يا بنيتي بعد السؤال أن تضعين فتوى الشيخ بن باز في جامعة إخوان التبليغ في الجروب حق المدرسة لو مسموح لك تجيبي أي فائدة فيه تضعي جماعة إخوان التبليغ فرق الهالي في المدرسة قالت لا ما أقدر عرفت أنها مسكينة مغمورة بالإخوانجيات ما تقدر تنزل فتوى الشيخ بن باز والإخوان والتبليغ معناها وش هي؟ فأنت اختبرها قل لها بنيتي إيش رأيك في جروب التلميذات والتعارف نزل فتوى الشيخ بن باز والإخوان والتبليغ لا يا أبوي تعرف أنها مغموسة فيهم إيه تستطيع طلع المعلومة نعم شوف البنت مع من تمشي ومشي مع الخوارج أشد خطر مع الشهواتية من البنات الخوارج تعرفون متعتهم متعدية فلا بد أن تتابع الأم البنت تمشي مع من تعرف على من كم واحدة سحرت واحدة في المدرسة السحر يعني اللي هو يعني النوع الثاني وعرفتها على شباب وأصبحت البنت قد نكست هذا قال أهلها وأنا أعرفك على أخوه وأنا أعرف هذا وشوف هذا الهاتف وشوف كيف تعرف هذا تروح المديرة تعرف ما بنتها تمشي مع من كيف عباءتها عباءتها تكون محشومة ولا ملفت النظر ليش تلفت النظر تبغى الشباب ينظرونها ليش الى اخره فهذا واجب والله الامهات والاباء عظيم نعم عظيم كبير جدا فهذا في حق البنات تهتم الاسره فيهن اكثر واكثر لما سمعت من ضعفهن وعزهن عن العقول اللي عند عقول الشباب وجاء فيهم النصوص ما هو اشد اهتماما من الذكور الذكور ينتبه الأب مع الذكور أولا يخصص له المصروف اللي يكفيه من غير صرف ولا نعم ولا يعطيه شيء يخليه يسرف ويخليه يشتري أشياء ممنوعة يعطيه شيء معتدل من المال ثم لا يسلمه سيارة في الثانوي وخلاص الولد حتى يعرف سلوكه مع مين يمشي كم والد سلم ولد سيارة بعد الطلعة راح يفحطون فيها ويعتدون على أموال الناس لابد الأب يقول خلاص يوفر لي سواق ويحط ولده أداة جريمة بالمجتمع يروح مع عصابات ويقعد يفحط في الشوارع انتبه لا يسلم سيارته إلا لمن وثق فيه يلزم الدروس يعني في قرائن الولد معروف اللي يوثق فيه لبسه قال نصف مرؤة الرجل لبسه فإذا شفت الولد يميل إلا التسكع واللبس هذا اللي ممنوع عنه في الجامعات الحمد لله أعرف أن الولد ما انضبط شماغ ويحترم الكبير ويجلس في الدروس ويحافظ على الصلاة. كل سيارة ولدي هو يعرف من آثارهم تعرف أخبارهم. نعم فيحذر الأب لا تأخذ العاطفة يروح من أول ثانوي ويشتري الولد سيارة ويتسكع فيها في الأسواق ويغازل البنات. عليه أن ينتبه يضيع دراسته، عليه أن يتابعه في الداخل والخارج ويتعرف على المدرسين وكيف ولدي ومع من يمشي. نعم وأحيانا يروح فجأة المدرسة آخر الحصة شوفه جاء المدرسة ولا غاب. يعني واجب كبير نعلم أنه شاق، لكن ربنا لم يراك كذا تعمل بشريعته في الاعتناء بالأبناء وإقامة الوصايا الواجب بهم من إخلاصه واحترام المعلم ومن مناخ لدراستهم ومن تطويرهم وإنتاجيتهم، ويحتاج مدرس تجيب لهم إلى آخره يعينك. لأنه قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يصبر يصبره الله. وبهذا نختم محاضرتنا وننتقل للمسجد الآخر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح أولادنا وشباب المسلمين وفتياتهم، اللهم اجمعنا معهم على البر والتقوى وطاعة ولاة الأمر، ترك الخروج عليهم بلسان وسنان، وصلاح أمر دينهم ودنياهم والتفوق في دراستهم ليكونوا على النمط المرغوب عند ولاة الأمر فيكونوا في مصاف في الدول العظمى بل أعلى وأعلى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين.